العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قاعدة التسامح في أدلة السنة. إلى هنا كنا قد انتهينا إلى حجية خبر الواحد الثقة، ولو لم يكن خبر الواحد خبر ثقة فهو ساقط عن الحجية، ولكن الحكم بسقوط الخبر خبر غير الثقة عن الحجية هل هو حكم مطلق بحيث أن مطلق الأخبار الواردة عن غير الثقة ليست بحجة، أم يفصل في ذلك بين الأخبار الإلزامية، بين الأخبار الدالة على الأحكام الإلزامية والأخبار الدالة على الأحكام غير الإلزامية؟ فيقال بأن خبر الثقة الدال بأن خبر غير الثقة الدال على حكم غير إلزامي كان استحبابا أم كان كراهة حجة وإن لم يرد عن طريق الثقة، أم أنه مشمول لكبرى عدم حجية خبر غير الثقة؟ هنا تختلف الإجابة باختلاف المباني، فإن من يبني على القول بقاعدة التسامح في أدلة السنن يرى أن خبر غير الثقة في الأحكام غير الإلزامية حجة كخبر الثقة في الأحكام الإلزامية، ومن يبني على عدم تمامية قاعدة التسامح كما هو المشهور عند المتأخرين فإنه يرى بأن خبر غير الثقة في الأحكام غير الإلزامية كخبر غير الثقة في الأحكام الإلزامية بلا فرق، كلاهما ليس بحجتين. فما هو فالكلام هنا حول أن قاعدة التسامح في أدلة السنن هل هي تامة أم ليست بتامتين؟ قاعدة التسامح في أدلة السنن طبعا يأتيكم إن شاء الله تعالى سيما في كتاب الرسائل أن لهذه القاعدة أبعادا مختلفة ومتعددة جدا، وما نطرقه الآن إنما هو بعد واحد من أبعاد القاعدة، ما نطرقه الآن إنما هو المحور الأهم من محاور هذه القاعدة، وإلا فإن لهذه القاعدة تطبيقات وآفاق وأبعاد متعددة تتناول ما سوى الأحكام غير الإلزامية، لها أبعاد مختلفة لسنا بصدد ورودها الآن إن شاء الله في محله. قاعدة التسامح في أدلة السنن من قال بها استند إلى روايات يعبر عن هذه الروايات كما هو معلوم عندكم بأخبار من بلغ، لأن لسان هذه الروايات لأن لسان هذه الروايات أن من بلغه شيء من الثواب وصنعه كان له ذلك الثواب وإن لم يكن كما بلغه كان له ذلك الثواب وإن لم يكن كما بلغه. وهذا اللسان يستفاد من مجموعة ليست بالقليلة من الروايات، ومن جملة هذه الروايات روايات صحيحة ومعتبرة، ومنها صحيحة هشام بن سالم التي لعلها هي أصح روايات الباب، عن الصادق عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على عمل فصنعه كان له أجره وإن لم يكن كما سمع أو وإن لم يكن كما بلغه. مضمون الرواية. هذه الرواية وأمثالها يستفاد منها بحسب زعم القائلين بقاعدة التسامح في أدلة السنن، يستفاد منها أن الخبر إذا تعلق بأمر غير إلزامي، إذا تعلق بسنة من السنن، وأن من فعل كذا له أجر كذا، أو من ترك كذا فله أجر كذا، من توضأ مثلا قبل النوم فله من الثواب كذا مثلا، أو ما شاكل ذلك من المستحبات والمكروهات، فإن هذه الروايات يستفاد منها أن هذا النحو من الأخبار حجة، أن هذا النحو من الأخبار حجة في حق المكلف، وبالتالي فإنه يترتب الأثر على عمله بهذه بالأخبار، يترتب العمل على الأخبار، يترتب الأثر على العمل بالأخبار المتعلقة بالسنن، يترتب الأثر من ناحية الثواب وما شاكل. فإذا هذه الأخبار أخبار من بلغ تدلنا على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وأن الشارع المقدس في أدلة السنن قد تسامح، فما ليس بحجة في أدلة في الأحكام الإلزامية تسامح الشارع في أدلة السنن فاعتبره حجة. فهل هذا المقدار من الاستدلال بأخبار من بلغ يكفي لإثبات قاعدة التسامح في أدلة السنن أم لا؟ أفاد السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية أن أخبار من بلغ تحتمل فيها عدة احتمالات، وعلى ضوء بعض هذه الاحتمالات تدل أخبار من بلغ على الحجية، ولكن على ضوء بعضها الآخر لا تدل على ذلك. والاحتمالات التي ذكرها أربعة. الاحتمال الأول هو أن تكون هذه الأخبار بصدد إثبات الحجية لكل خبر من أخبار أدلة السنن، فإن هذه الروايات تقول: من سمع شيئا من الثواب أو بلغه شيء من الثواب، ظاهر هذا اللسان بلغه شيء من الثواب يعني أن هذا العمل محبوب، أن هذا العمل محبوب فيه ثواب، وهذا اللسان يناسب أدلة السنن ولا يناسب أدلة الأحكام الإلزامية، فإن الأحكام الإلزامية وإن كان عليها ثواب إلا أن الأحكام الإلزامية إذا بينت ما تبين عادة بما يترتب عليها من الثواب فقط، وإنما تبين بلسان التهديد والتوعيد والزجر مضافا إلى بيان الثواب بالناحية الأخرى. فظاهر هذا اللسان من بلغه شيء من الثواب أو من سمع شيئا من الثواب أن العمل محبوب، أن العمل راجح، فصنعه كان له أجره، يعني أن ذلك العمل، أن ذلك الخبر الذي بلغه حجة، ولو لم يكن حجة فلا معنى لترتيب الأثر عليه، لا معنى لترتيب الشارع الأثر عليه بحيث يثبت له الثواب الذي بلغه. فإذا الاحتمال الأول هو أن تكون هذه الروايات بصدد تأسيس حكم ظاهري وهو الحجية، وإثبات هذا الحكم الظاهري لكل سنة من السنن الواردة في خبر من الأخبار. الاحتمال الثاني هو أن تكون هذه الروايات بصدد تأسيس حكم واقعي لا ظاهري، إلا أن هذا الحكم الواقعي حكم ثانوي وليس حكما أوليا. وبعبارة أخرى، هذه الطائفة من الروايات هذه الطائفة من الروايات بصدد إثبات الاستحباب في موارد أدلة السنن، في موارد أخبار السنن. فمثلا إذا وردنا خبر بأن الوضوء قبل النوم عليه من الثواب كذا، فإن أخبار من بلغ تريد أن تؤسس لحكم واقعي في مثل هذه الموارد وهو الاستحباب، استحباب الوضوء، ولكن هذا الحكم الواقعي ليس حكما أوليا، إذ أن الوضوء إنما ثبت له الاستحباب لا بعنوانه، وإنما ثبت له الاستحباب بعنوان بلوغه، بعنوان بلوغه، بما أنه قد بلغ ثوابه فهو مستحب. فإذا هنالك استحباب، وهذا الاستحباب حكم واقعي، إلا أنه حكم واقعي ثانوي. هذا أيضا الاحتمال نحتمله في روايات وأخبار الأنبياء. الاحتمال الثالث هو أن تكون هذه الروايات بصدد الإرشاد إلى حكم العقل بترتب الثواب على الانقياد. مر علينا فيما سبق بأن هنالك عنوانين متقابلين، أحدهما عنوان الانقياد والآخر عنوان الطاعة. وذكرنا أن عنوان الانقياد ينتزع من مطابقة عنوان الطاعة، ينتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به، وعنوان الانقياد ينتزع من عدم مطابقة المأتي به للمأمور به. فلو قام الإنسان بعمل باعتقاد أن هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى لبلوغ ثواب عليه، أو لأن شخصا قد أخبره باستحبابه، أو لأنه يشك في أن هذا العمل محبوب لله، ولو بمقدار الشك يشك في أنه محبوب لله، فجاء به كصلاة الرغائب مثلا، يشك في أنها محبوبة لله سبحانه وتعالى، إذ يحتمل أن راويها وهو أنس مالك بن أنس قد كذب فيها أنس بن مالك، ويحتمل أنه كان صادقا في مجموع إخباراته المليونية صدق في هذا الخبر مثلا وفي خبر آخر، المهم أنه صدق في هذا الخبر، وهذا الاحتمال وارد، هذا الاحتمال ليس ممنوعا عقلا. فحينئذ قام الإنسان بصيام أيام ثم قام بعمل صلاة الرغائب مع أنه يشك، ولكنه حبا لله سبحانه وتعالى، تقربا لله سبحانه وتعالى، قال أنا أأتي هذا بهذا العمل برجاء المطلوبية، إن كان مطلوبا في الواقع فهو، وإن لم يكن مطلوبا في الواقع فأنا لم أخسر شيئا. هنا لو كان هذا العمل غير مطابق للواقع، لو كان هذا العمل غير مطابق للواقع، لو اتفق أن هذا العمل كان من مكذوبات أنس بن مالك، فإن العقل ينتزع من هذا العمل عنوان الانقياد، أن هذا العبد منقاد لله، بحيث أنه لمجرد الاحتمال أقدم على العمل، لمجرد احتمال أن هذا العمل مطلوب لله، ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا للغاية، ينتزع العقل من ذلك عنوان الانقياد. وعنوان الانقياد من العناوين الحسنة بحكم العقل، والتي يحكم العقل باستحقاق صاحبه للمدح والثواب، باستحقاق صاحبه لمدح العقلاء، وباستحقاق صاحبه للثواب من قبل الله سبحانه وتعالى. فروايات من بلغ هي بصدد بيان، بصدد الإرشاد إلى حكم العقل بمحبوبية الاحتياط، وأن الثواب يترتب على الاحتياط والانقياد. من بلغه شيء من الثواب على عمل فصنعه، يعني أنه ليس متأكدا بل هو يشك في ثبوته، ومع ذلك صنعه، له أجره، هذا له أجره، العقل حاكم به قبل الشرع، العقل حاكم بثبوت الثواب والمدح على العمل قبل الشرع، فيكون الشرع ماذا؟ مرشدا إلى حكم العقل، ولا يكون بصدد تأسيس حكما شرعيا، إنما يكون بصدد التأسيس لو لم يكن العقل يدرك ذلك. أما الفرض العقل يدرك ذلك، هذا مصداق من مصادق الانقياد، والثواب مترتب عليه، فيحكم الشرع حكما إرشاديا لحكم العاقل، هذا احتماله. الاحتمال الرابع هو أن تكون روايات من بلغ بصدد بيان وعد مولوي، على أن الشارع سبحانه وتعالى قد وعد أن يثيب من أطاع من انقاد، قد وعد أن يثيب من انقاد على أي عمل يسمع عليه ثوابا معين أن يعطيه ذلك الثواب. فقط روايات بصدد الحديث الإخبار عن وعد إلهي، هنالك وعد إلهي تكفله الله سبحانه وتعالى على نفسه، بأن كل من سمع مقدارا من الثواب على عمل وقصد ذلك العمل فإنه يعطى ذلك الثواب. خب، ما الفرق بين هذا الاحتمال وبين الاحتمال السابق؟ كلاهما يشتركان في بل كلاهما يشتركان في عدم وجود حكم شرعي، كلاهما يشتركان في ذلك. غاية ما هنالك أن الاحتمال السابق يفيد وجود حكم شرعي إرشادي، مو حكم مولوي، حكم إرشادي لحكم العقل، بينما الاحتمال الأخير يتحدث عن إخبار من قبل الشارع بوجود وعد إلهي. خب هنا يطرح هذا السؤال، وهو أنه إذا كان هنالك وعد إلهي فهل هنالك مصلحة في الفعل، يعني الذي بلغ عليه الثواب، أم لا توجد هنالك مصلحة في الفعل الذي بلغ عليه الثواب؟ يقال بأن المصلحة ماذا؟ في نفس الوعد، فإن نفس الوعد فيه مصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ حث المكلف على الاحتياط، حث المكلف على عدم تفويت أغراض الشارع، كل تلك مصالح في نفس الوعد، وإن لم تكن في الفعل ماذا؟ مصلحة. الوضوء قبل النوم الذي لم يثبت لا مصلحة فيه، ولكن الوعد بترتب الثواب عليه فيه مصلحة، وهي تعويد المكلف مثلا على الاحتياط أو عدم تفويت أغراض الشارع المقدس. إذن عندما نتوقف عند روايات من بلاغ نجد أن هذه الروايات محتملة لاحتمالات عدة، ولا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على المدعى، يعني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، إلا بناء على الاحتمال الأول فقط، وهو أن تكون هذه الروايات بصدد إثبات حكم ظاهري وهو الحجية. إذا تم هذا الاحتمال ثبت عندنا بأن أخبار السنن حجة، وإن كان راويها ماذا؟ غير ثقة، بل لم يكن معروفا عندنا، فتثبت لها الحجية كما تثبت لأخبار الثقات بلا فرق. فمتى ما تم هذا الاحتمال تمت القاعدة، ومتى ما سقط هذا الاحتمال فلا يفيدنا شيء من الاحتمالات الثلاثة لإثبات المطلوب. فهل هذا الاحتمال ثابت أم لا؟ نقول هذا الاحتمال أولا هو احتمال في قبال احتمالات، ولا قرينة تعين أحد هذه ولا قرينة تعينه في قبال الاحتمالات الأخرى. وبعبارة أخرى، الرواية ما دامت، يعني أخبار من بلغ ما دامت تحتمل احتمالات متعددة فهي رواية مجملة، فهي أخبار مجملة، ولا يمكن الاستفادة منها شيئا. فلأجل رفع هذا الإجمال لا بد من نصب قرينة على الاحتمال المطلوب، وما لم ننصب قرينة على الاحتمال فإنه يتكافأ مع بقية الاحتمالات، وإذا تكافأ مع بقية الاحتمالات كانت الرواية مجملة غير ظاهرة في أحد هذه الاحتمالات. فأولا الاحتمال الأول لا مرجح له بقرينة من القرائن على بقية الاحتمالات، وثانيا نترقى ونقول بل القرينة قائمة على خلافه، القرينة قائمة على خلافه، وهذه القرينة مستفادة من نفس أخبار من بلغ، فإن في أخبار من بلغ قرينة تؤكد على أن المراد منها ماذا؟ ليس هو جعل الحجية. لماذا؟ مر علينا فيما سبق أن جعل الحجية إنما هو بمعنى جعل العلمية، يعني ماذا؟ يعني تتميم الكشف بعبارة أخرى. فالخبر الظني له كشف ناقص، وجعل الحجية له معناه تتميم كاشفيته، فهو كاشف تام عن الواقع. وبعبارة أخرى، جعل الحجية معناه جعل العلمية، يعني جعل غير العلم علما، جعل غير الكاشف عن الواقع كاشفا عن الواقع. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن الشارع المقدس إذا جعل الحجية لخبرين فهو ينزله منزلة الواقع. إذا جعل الحجية لخبرين، هذا الخبر الذي لا نحرز أنه مطابق للواقع أو غير مطابق، الشارع يقول هو الواقع، أنا أنزله منزلة الواقع. فجعل الحجية يعني ذلك. عبرنا بجعل العلمية، عبرنا بمتمم الكشف، عبرنا بأي تعبير آخر. فإذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن تصور جعل الحجية لأخبار في موارد الأخبار، في موارد أخبار السنة. لماذا؟ لأن أخبار من بلغ تنفي عنها التنزيل منزلة الواقع، حيث تقول من أن من بلغه عن النبي ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب، وإن كان النبي لم يقله بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات. ومن أجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح في أدلة السنن. يعني ما دامت دلت على الحجية فإذن هنالك تسامح في موارد السنن. والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا عدة احتمالات: الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، الثاني أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا له يستدعي ثبوت استحباب واقعي بهذا العنوان، الثالث أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب، الرابع أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد. لا بل لمصلحة في نفس الوعد، هذا القيد لدفع أن تكون المصلحة في نفس الفعل، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلان. والاستدلال بالروايات على ما ذكر مبني على الاحتمال الأول وهو غير متعين، هذا واحد غير متعين يعني تكافئه بقية الاحتمالات، بل ظاهر لسان الروايات، هذا اثنين، بل ظاهر لسان الروايات ينفيه لأنها تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر للواقع. فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤدى وحجية البلوغ لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر الواقع، كما أن الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته أيضا إلا دعوى أن الثواب على عمل فرع كونه مطلوبا يعني مستحبا، وهي مدفوعة بأنه يكفي حسن الاحتياط والانقياد عقلا ملاكا للثواب، ما نحتاج لإثبات ماذا مطلوبيته واستحبابه. فالمتعين هو الاحتمال الثالث، ولكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع، لأن الاحتمال الثالث بمفرده لا يفسر إعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغه، لأن العقل إنما يحكم باستحقاق العامل للثواب على نحو القضية المهملة يعني لا لشخص ذلك الثواب، فلا بد من الالتزام بأن هذه الخصوصية مردها إلى وعد مولوي. والحمد لله.